أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثالث، وهو التمسك بمرسلة الفضل، تحقيق الكلام فيها مع قطع النظر عما أفاده النراقي رحمة الله عليه. أولا، هذه الرواية تصلح للتأييد ولا تصلح للاستدلال، لكونها مرسلة، ولم يثبت أن المشهورة في فتواهم استندوا إليها على القول بأن الشهرة الاستنادية جابرة لضعف السند. ولا يكفي مجرد موافقة فتوى المشهور لرواية ما لم نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية، دي كثير يغفل عنها عادة. في فتوى للمشهور وصادف في الخارج يوجد رواية مطابقة لهذه الفتوى، هذا لا يكفي، لعله استندوا إلى الآيات التي استند إليها السيد الخوي، لعله استندوا إلى الروايات الأخرى التي سوف تأتي، لعلهم استندوا إلى الإجماع الذي تقدم. فلم نحرز أن المشهور استندوا إلى هذه الرواية، هذا أول مطلب سهل. ثانيا، بعد الفراغ عما يرتبط بصدور الرواية، في الرواية جملة شرطية، قال لا بأس إذا لم يكن متلذذا، فنفت البأس يعني جوزت. فيجوز النظر إلى شعري ومحاسني من يريد أن يتزوج منها إذا لم يكن متلذذا، هذا معنى الجملة الشرطية. منطوق هذه الرواية دل على جواز النظر إلى الشعر والمحاسن من المرأة التي يراد أن يتزوجها، بقيد وهو عدم التلذذ. فالنظرة للتعرف إلى الشعر والمحاسن جائز، هذا هو منطوق الرواية. المهم أن نحدد المفهوم وما يرتبط به. فيرجع إشكال النراقي إلى هذا البيان، لو أن جملة شرطية وردت هكذا: إذا جاءك زيد فأكرمه، فالشرط ما هو؟ المجيء. إذا انتفى المجيء ينتفي الجزاء، وهو وجوب الإكرام بناء على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. ولكن ينتفي بشرط بقاء زيد، لا أنه ينتفي المجيء بانتفاء زيد. هذا ليس من المفهوم، بل هذا من السالبة بانتفاء موضوعها. فيما نحن فيه يرى النراقي أنه لدينا موضوع، فهو المرأة التي يراد أن يتزوج منها. هذه شرط النظر إليها عدم التلذذ، شرط جواز النظر إليها عدم التلذذ. فلا يمكن أن تستدل بذلك على الجواز في الذمية، لأنه في الذمية انتفى الموضوع. الموضوع هو من يريد أن يتزوج منها. لا تستطيع أن تستدل بذلك على الجواز مع عدم التلذذ إذا في المرأة الأجنبية التي مسلمة وليست من المحارم ولا يراد أن يتزوج منها. لكن الإنصاف بعد الالتفات إلى تمام أطراف المسألة لقائل أن يقول نحن عندنا دليل عام مفاده حرمة النظر إلى الأجنبية. هذا كل بحثنا اللي كان صرنا قريب الشهر نبحث عن ماذا؟ عن الاستثناءات، وإلا في دليل عام يحرم النظر إلى مطلق الأجنبية. جاء استثناء من يريد أن يتزوج منها، الأمة التي يراد شراؤها، الذمية، وسوف يأتي استثناء مثلا الوجه والكفين، هذه كلها استثناءات. إذا ورد في رواية استثناء مقيد بقيد، فالاستثناء ليس مطلق، قيد بقيد وهو عدم التلذذ كما في هذه الرواية، فهل يعني ذلك عرفا أن كل الاستثناءات مقيدة بهذا القيد أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يرجع ذلك إلى تقييد العام وهو النظرة المحرمة بكونها عن تلذذ؟ واضح الفكرة؟ فيصبح موضوع العام لقبل مجيء هذه الرواية ماذا كان موضوع العام؟ الحرام ما هو؟ النظرة، مطلق النظرة إلى الأجنبية، هذا كان المحرم. بعد مجيء هذه الرواية هل ينقلب موضوع العام ويصبح عليكم السلام موضوع العام ليس النظرة إلى المرأة الأجنبية بل النظرة الالتذاذية إلى المرأة الأجنبية؟ فإذا بمجيء هذه الرواية انقلب موضوع العام، حينئذ تستطيع أن تفتي ماذا؟ أن الالتذاذ حرام، أن الالتذاذ حرام، لأن صار الموضوع المحرم ليس مطلق النظر إلى المرأة الأجنبية، بل المرأة الأجنبية مع التذاذ. إثبات ذلك دونه خرط القتاد. هذا نظير ما لو ورد لا تكرم الفصاق، هذا عام حرم إكرام الفصاق، وورد استثناء بأن قال أكرم النحوي الفاسق أو أكرم الفاسق إذا كان نحويا، أكرم الفاسق إذا كان نحويا. هل يمكن القول أن ورود هذا الاستثناء يقلب الموضوع فيصبح الموضوع ليس هو الفاسق وإنما هو غير النحوي؟ الأمر ليس كذلك. نعم، فلا يؤثر، لا يؤثر بالنتيجة لو حملنا الأمر على الجواز. الآن ليس تحديد الحكم، يعني كلامنا في الموضوع، لا يؤثر أو ورد يجوز لك مثلا، لا يؤثر أمر أو يدل على الجواز، لا يؤثر. فإذا الأمر مشكل في استفادة التعميم من هذه الرواية، خصوصا أن هذه الرواية دلت على النظر أو على جواز النظر إلى شيء زائد. فلو كانت فقط تتكلم عن الوجه والكفين له وجه، لكن تتكلم عن الشعر، تتكلم عن المحاسن التي هي أعم وأوسع من الوجه والكفين كما تقدم في محله، فلا يعني حرمة الالتذاذ في الشعر والعنق وما شابه حرمة الارتداد فيما دون، إلا إذا ثبت لدينا أن المناط للتحريم هو الالتذاذ، ومن هذه الرواية لوحدها لا يثبت ذلك. واضح الفكرة؟ نعم، لو نقحنا المناط وقلنا الشارع إنما حرم النظر أصلا لأجل الالتذاذ، خب هذا يحتاج إلى دليل غير هذه الرواية والبحث في هذه الرواية. فإذا تعميم الحكم من خلال هذه المرسلة محل إشكال. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. نعم، لو تم سند هذه الرواية تدل في موضوعها على حرمة النظر بالتذاذ بمقتضى الجملة الشرطية. الوجه الرابع من الوجوه التي استندوا إليها ما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في العلل بإسناده عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب فيما كتب من مسائله. هذه الرواية تعرف بروايات مثل هذه الرواية بمسائل محمد بن سنان، كأنه كتب مجموعة من الأسئلة للإمام الرضا عليه السلام وأجاب له عنها. جملة منها موجودة في العلل، أكثرها موجود وين؟ في عيوني الأخبار للإمام للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج. محجوبات بالأزواج ماذا؟ يعني المرأة المتزوجة وغيرهن، ليس فقط المرأة المتزوجة وغيرهن من النساء. لما؟ هنا جاءت العلة، لماذا حرم النظر إلى النساء، إلى شعور النساء؟ لما فيه من تهييج الرجال، وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل. هذه هي، أو هذا المقطع محل الشاهد في الرواية، الرواية فيها زوائد ليس محل شاهد لنا. تقريب الاستدلال أنه لا شك أن النظر إلى المرأة بتلذذ وريبة مهيج للشهوة وداع إلى الفساد، إذن العلة تنطبق على النظر بلذة وريبة. وهذا في الواقع، هذه الرواية في الواقع تكون النظير حرمت الخمر لإسكارها، التي ترجع العلة فيه إلى الموضوع، بمعنى ترجع الحيثية التعليلية إلى حيثية تقييدية، فيصبح المسكر حرام. حرمت الخمر لإسكارها، يعني ماذا؟ المسكر حرام. الموضوع للحرمة ما هو؟ المسكر لا الخمر، إنما ورد الخمر في الرواية كتطبيق للموضوع. واضح الكلام؟ فهنا الإمام عليه السلام حرم النظر إلى شعور النساء، ليش؟ لكونه مهيجا. فإذا المحرم ما هو؟ المهيج، فالنظرة المهيجة محرمة، والنظرة المهيجة تنطبق على النظر بلذة وريبة. خب
فرضنا أن مثلا الناظر لا يتأثر بهذا الموضوع، أو مثلا فرضنا أن أحد الناس مثلا المواد اللي فيها إسكار جسمه ما بيتفاعل معه، لا يتأثر ولا غيره.
لأنت لو تقتصر على الشق الأول من كلامك كنت أريد أن أجاوب، لكن عندما أدخلت الشق الثاني قد أجبت، يعني أنت لنفسك قد أجبت. كيف؟ عندما قال حرمت الخمر لإسكارها، فالخمر بطبعها مسكر، فذكروا في محله أنه حينئذ كما يكون كثير الخمر محرما يكون قليله محرم. ليه؟ مع أن القليل إذا شربه الإنسان في العادة لا يسكر. ما هو توجيه ذلك؟ توجيه ذلك يتضح الجواب. فذكروا في توجيه ذلك أن هذه العلل لا يشترط أن تكون موجودة بالفعل، وإنما يكفي فيها الوجود الاستعدادي. كذلك فيما نحن فيه. هذه النظرة، نظرة خاصة، نتكلم عن نظرة عابرة، هذه النظرة الخاصة تجعل الإنسان في معرض التهيج والوقوع في الفساد. الآن اختلفت أو تخلفت لا يؤثر ذلك على كونها علة للحكم. فإذا الرواية بحسب الظاهر إذن تثبت المدح. المحقق النراقي رحمة الله عليه لم يرتضي الاستدلال فيها، وناقش ذلك بوجهين. نبدأ بوجهه الثاني. حاصله أن هذه الرواية ظاهرة في أن العلة هو مجموع أمرين: التهيج والدخول في الفساد وما لا يحل. فالعلة مجموع الأمرين، لا أن العلة أحد الأمرين. فإذن كي تحرم النظرة لابد من تحقق كلا الأمرين. هذا معنى العلة مجموع الأمرين. إذا كان العلة واحد منهما يكفي حصول التهيج للتحريم، ويكفي وقوع الفساد للتحريم. أما عندما نجعل العلة مجموع الأمرين فلا بد من تحققهما معا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لا نسلم أن كل نظرة بلذة تقتضي تحقق كلا الأمرين. واضح الفكرة صارت؟ فإذا ينبغي أن نفصل. هذا الدليل أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ كل نظرة بلذة حرام، مش هذا المدعى؟ خب، هذه الرواية مفادها أن النظرة بلذة تحرم إذا ترتب عليها كلا الأمرين: التهيج والفساد. فالدليل أخص من المدعى. تفضل. ترتب الآن هو لم يتعرض لذلك. أي لم يتعرض لذلك. المهم هو استظهر من الرواية أن العلة مجموع أمرين لا أمر واحد. خب، ولا نسلم أن كل نظرة بلذة يترتب عليها هذين الأمرين.
ها؟ قدم إلى الآخر في الوقوع بالأمر.
هذا استظهره من الرواية. الآن لنرى. طب هذا الإشكال دفعه واضح. إذا رجعنا إلى متن الرواية، قال: لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد. شوف، إذا الرواية ما قالت التهييج والفساد حتى نقول مقتضى الواو اجتماع كلا الجزئين التهييج والفساد فلا يكفي أحدهما. الرواية جعلت علة الحرمة هو التهييج، لكن التهييج ليس هو العلة النهائية، هناك شيء وراء التهييج، أن التهييج يدعو إلى الفساد. فيكون العلة في الواقع ما هو؟ الدعوة إلى الفساد، والدعوة إلى الفساد موجود في كل نظرة بلذة، لأن الدعوة إلى الفساد ليس هو الفساد الفعلي. يعني هذه النظرة لها قابلية أن تجرك إلى الفساد، وهذا موجود. فإذا القضية لا ترتبط بمجموع علتين لابد أن يجتمعا ليترتب الأمر كي يقال بأن الدليل أخص من المدعى. العلة واحدة هي التهييج الذي يصير المكلف في معرض الوقوع في الفساد. نعم بالعكس،
التهييج وما يرمون
لا 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 لا
الذي.
لما لا شوف لما فيه من تهييج، هذا لما لام التعليل، لما فيه من تهييج الرجال. طيب انتهينا هذه العلة. طيب فليكن التهييج، ما المشكلة به؟ يقول وما يدعو التهييج إلى الفساد. التفت؟ فإذن التهييج جعلناه علة، ليش؟ لأنه يجعل المرء الناظر في معرض الفساد. هذا ظاهر الرواية هكذا. والدخول فيما لا حل، فساد والدخول فيما لا حل واحد. خب فإذا هذا الإشكال للنراقي واضح سيد؟ خب
وليس كل تهييج، حتى لو تحقق الفساد
ولم تحقق له لا ما التفت أنا هذا ملتفت إليه، لذا عبرت أن هذه النظرة تجعلك في معرض الوقوع في الفساد، لا الفساد الفعلي، حتى نقول مقدمة موصلة للفساد الفعلي. فيأتي إشكال النراقي أنه ليس كل من الفساد. نعم، أن التهييج في معرض الداعوية إلى الفساد لا إلى الفساد الفعلي، ولأنه حتى في مورد الرواية الفعلية لا تصدق، ليس النظر إلى شعر النساء المحجوبات بالأزواج يدعوك دائما إلى الفساد الفعلي. التفتنا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني للنراقي أن هذه الرواية دلالتها بالعموم، هكذا علق. طب فليكن، فلتكن دلالتها بالعموم، هكذا عبارته. يقول ومن ذلك يظهر ما في العلة المنصوصة في رواية العلل أيضا، لأن دلالتها بالعموم أيضا. هذا الإشكال يرجع إلى إشكال على المرسلة السابقة، وهي أنه إذا كانت دلالتها بالعموم تكون النسبة مع الروايات المجوزة نسبة العموم والخصوص من وجه، وفي العموم والخصوص من وجه ماذا يحصل؟ التعارض المقتضي للتساقط في مورد الاشتراك. فمرجع إشكال النراقي في هذه الرواية إلى هذا المطلب، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. هذه الرواية مفادها كما تقدم من ناحية الحكم هو التحريم، لأن الإمام كتب عليه السلام حرم النظر إلى شعور النساء. هذا التحريم له علة وهو ما عرفت، ويدل على الحرمة مطلقا بمقتضى عموم التعليل، يعني حتى إلى الوجه والكفين، لأنه فيه تهييج للرجال ويوجب الوقوع في المفسدة. فتتعارض هذه الرواية مع الروايات الآتية التي سوف تجوز النظر إلى الوجه والكفين. فعموم التعليل في هذه الرواية يشمل الوجه والكفين، فيعارض مع ماذا؟ مع الروايات التي جوزت النظر إلى الوجه والكفين بدون لذة، لأن هذا هو مورد الالتقاء. نعم، هذه العلل، رواية العلل تفترق في الشعور. فإذا في الوجه والكفين يحصل التعارض فلا يتم الاستدلال. هذا الإشكال في الواقع غريب، لا ينبغي أن نقف عنده كثيرا، لأن الروايات التي تجوز النظر إلى الوجه والكفين إنما قيدناها بماذا؟ بعدم الالتذاذ. لماذا؟ لمثل هذه الروايات، لأن العلة هو التهييج، والموجب للتهييج لا النظرة العابرة. فإذا قيدنا جواز النظر بمقتضى هذه الرواية، لا أن تلك الروايات من أول الأمر مقيدة بعدم الالتذاذ، بل هذا أول الكلام. نحن نبحث عن الروايات التي قيدت موارد الاستثناء بكونها من دون التذاذ، وعليه باعتقادي هذه الرواية تامة الدلالة. يبقى الكلام في أنه في سندها محمد بن سنان، وفي خارج هذا البحث وصلنا في محمد بن سنان إلى النتيجة التالية، وهي أنه في رواياته التي تتضمن أحكاما إلزامية نحتاط بها، أنه لم ينحسم الأمر عندي في محمد بن سنان، وإنما نحتاط في رواياته. فإذا مع قطع النظر عن السند، هذه الرواية تتضمن لحكم إلزامي وهو تحريم النظر لعلة تصدق على موارد الاستثناء. هذا تمام الكلام في أي وجه؟ في الوجه الرابع. الوجه الخامس إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.
كل الكلام مطلق أما موضوع اللواتي نهينا ولم ينتهينا خارج،
وهذا من موارد الاستثناء. نحن اخترنا في إذا نهينا لا ينتهين أنه لا يصدق على كل امرأة حتى لو كانت مسلمة، لأنه فسرنا هذا إذا نهينا لم ينتهين له تفسيران. تفسير لا ينتهين لأمر اعتقادي لأنهم لا يؤمنون بحرمته، ولا ينتهين لعدم المبالاة في الدين. مقتضى جمع بين النصوص أن النظر وحق للمرأة، وبما أن المرأة التي لا تعتقد بذلك فهي لا تعتقد بأنه حق، فيجوز النظر إليها، فيختص ذلك بلا ينتهين من منطلق اعتقادهن لا من منطلق التساهل في الدين، مثل نساء أهل القرى يذهبون إلى العين للسقاء وما شابه ذلك من دون التفات ومبالات، وإذا واحد نهاهم يقولون لك ما نحن مثل إخوتك. فلم تنشأ المسألة من بعد اعتقادي، وإنما من تساهل وعدم مبالات بالدين.
إذن حسم الجدال حول محمد بن سنان يرتفع الاحتياط.
يعني ماذا؟
الاحتياط يرتفع.
لابد من فتوى حينئذ. لابد من فتوى.